أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الاستدلال على حجية الخبر بآية النبأ، والكلام تحديدا كان في الاستدلال بمفهوم الوصف. وبينا بالأمس أن الاستدلال بمفهوم الوصف يمكن أن يبين ببيانين أو يكون بطريقتين. الطريقة الأولى الاستدلال بأن الجملة الوصفية لها مفهوم عموما، وهذه الإشكال عليها واضح، أنه لا نؤمن بأن كل جملة وصفية لها مفهوم، واضح. الأسلوب الثاني والطريقة الثانية هو إبراز مائز في المقام، على أساسه نبين أن الجملة الوصفية الموجودة في هنا هذه يثبت لها مفهوم. بيان المائز بشكل سريع حتى نصله بماذا؟ بالإشكال، لأن الإشكال ما بينا. أما المائز فيقال بأنه عموما في كل جملة وصفية لا شك ولا ريب أن قاعدة احترازية القيود في الجملة الوصفية تقتضي انتفاء شخص الحكم، صح؟ ولأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم لا ينتفي طبيعي الحكم، تمام؟ وبالتالي فيمكن أن يثبت الحكم المموت بالوصف والمربوط بالوصف في بعض الموارد التي لا يوجد فيها وصف، صح؟ تمام إلى هنا؟ كيف يبين المولى الحكم هذا في الموارد التي لا يوجد فيها وصف؟ بإحدى طريقتين: إما أن يعتمد المولى على نفس الخطاب الأول الذي ذكر فيه الوصف، وإما أن يأتي بخطاب جديد لم يذكر فيه الوصف. أما الطريقة الأولى فهي غير صحيحة. لما؟ لأنه كيف تعتمد وتريد أن تبين أن الجملة التي لا وصف فيها لها مفهوم وتبين ذلك من خلال الجملة التي فيها وصف؟ يعني أنت إذا كنت تريد أن تقول أريد أن أكرم العالم غير العادل، فهل أستخدم أكرم العالم العادل لأقول للشيخ حسن أكرم العالم غير العادل؟ هذا لا معنى له، واضح؟ فينحصر الأسلوب في بيان الحكم في الموارد، وعليكم السلام ورحمة الله، في الموارد التي لا يتواجد فيها وصف بأن يكون هناك خطاب خاص بماذا؟ بالأفراد غير الواجدة للوصف، شاهد؟ هذا بشكل عام،
لا يشمله.
نعم، فإذا في كل جملة وصفية الأمر هكذا. هذا هو معنى عدم ثبوت مفهوم للجملة الوصفية، أنه يمكن أن يصدر من المولى، يعني أن يقول المولى أكرم العالم العادل، ويمكن أن يصدر منه بيان آخر خاص ويقول أكرم بعض العلماء غير العدول. هذا معنى أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، تمام؟ أما في المقام فهذا المعنى غير متحقق. لما؟ لوجود خصوصية، وهي أن الوصف الذي أنيط به الحكم ما هو؟ الفسق. والوصف المقابل له ما هو؟ العدالة. فإذا أراد المولى أن يبين حكم غير الواجدين للوصف، يعني حكم العدول، ويقول يجب التبين بسبب فسق المخبر، جيد، خبر الفاسق يجب التبين منه، شاهد الجملة الوصفية. إذا أراد أن يبين حكم غير العدول، يعني إذا كان الناقل غير عادل، فهل يصح أن يأتي ويقول خبر العادل يجب التبين منه؟ هذا غير محتمل. فنحن مضطرون لأن نقول بثبوت المفهوم لهذه الجملة الوصفية، لأنه إذا أردنا أن نعمم الحكم لغير الفساق وجوب التبين لغير الفساق لا يوجد عندنا طريقة. واضح؟ هذا بيان آخر للمطلب. يعني بعبارة أخرى، لا يوجد طريقة عرفية لبيان عموم الحكم بوجوب التبين لغير الفساق في هذه الآية، ولذلك يتعين أن يكون الحكم محصورا بالفساق، فينتفي وجوب التبين تماما عن غير الفساق. هذا البيان. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه شوف إلى أين نظر، قال هذا الكلام إنما يصح لو كان وجوب التبين هو حكم تكليفي. يعني أنا وعندي حكم تكليفي أنه يجب التبين بخبر الفاسق ولا يجب التبين بخبر العادل وعليكم السلام ورحمة الله، لكان هذا الكلام له مجال. ولكن كما ذكرنا سابقا، وجوب التبين في هذه الآية هو تعبير عن ماذا؟ عن عدم الحجية. وعدم وجوب التبين هو تعبير عن ماذا؟ عن الحجية. فأنا في الحقيقة لا يوجد عندي حكم تكليفي أنا أجعل العدالة والفسق موضوع لوجوب التبين، لا، أنا أقول أن الحجية ماذا؟ مثلا منوطة بخبر العادل، غير الحجية منوطة بخبر الفاسق. لاحظتم؟ طيب، إذا كان الموجود عندي حجية وعدم حجية شو بيفرق بالمطلب؟ إلا حينئذ أين يوجد محذور في أن يقول المولى خبر العادل موضوع لعدم الحجية؟ يعني وين المحذور أن يقول لك المولى خبر العادل لا تتوفر فيه شرائط الحجية؟ في محذور؟ لا يوجد محذور. لما؟ لاحظوا لما. لأنه يا أخوان شرائط الحجية متعددة متنوعة، هذه النكتة العرفية حسب الظاهر مش مذكورة تماما في المتن. أنت لما تقول شيء لا يجوز فعله، عدم جواز الفعل له سبب، يعني حكم تكليفي، عدم جواز الفعل له سبب واحد، ما هو؟ وجود ملاك الحرمة. شايف؟ فإذا كان عندك حكم تكليفي ما يحكي عن وجود ملاك الحرمة، لا تستطيع أن تجعل العدالة والفسق معا موضوعا لعدم الجواز. ليه؟ لأنك تقول حينئذ من غير المعقول أن تكون العدالة فيها ملاك الحرمة. واضح؟ لأن الحرمة إلى ملاك واحد هو المفسدة والمقبوضية، تمام؟ أو لا أقل، لا تستطيع أن تساوي بين العدالة والفسق في المفسدة والمقبوضية. بينما إذا كنت عم تتكلم عن حكم وضعي وهو الحجية وشرائط الحجية، أنت قد يكون خبر الفاسق ليس بحجة لسبب، وخبر العادل ليس بحجة لسبب آخر. فقد يكون خبر الفاسق ليس بحجة مثلا لاحتمال الكذب، أما خبر العادل ليس بحجة لاحتمال الاشتباه. واضح؟ يعني لا تكون قد سويت بين العدالة والفسق، ما حطيت الخندق واحد للعدالة والفسق، وكل النكتة في ذلك ما هي؟ أن التعبير تارة يكون وجوب التبين حاكيا عن حكم تكليفي، الحكم التكليفي لا يحكي إلا عن مفسدة المتعلق، انتهى. واضح؟ الحكم التكليفي الحقيقي وعليكم السلام سيدنا لا يحكي إلا عن مفسدة في المتعلق، بينما الحكم الوضعي لا، قد يكون أسباب متنوعة متعددة، قد يكون سبب عدم الحجية في فرد غير سبب عدم الحجية في فرد آخر. فإذا قلت لي اثنيناتهم مش حجة، هذا لا يعني أنك سويت بينهما، لا، لكل مبرره. هذا العادل تقي وورع وعلى راسه وأصلي خلفه، بس يمكن يشتبه. أما الفاسق فلا، يمكن يكذب. أنا لم أسوي بين العادل والفاسق بحسب الملاك، وأن كانت النتيجة واحدة. ما أدري إذا الفكرة اتضحت أم لا. وعلى هذا الأساس بدؤول السيد الشهيد، يمكن أن يقوم المولى بتخصيص العادل بخطاب فيقول: يجب التبين بنبأ الفاسق. هذه الجملة الوصفية، يعني نبأ الفاسق ليس بحجة. ويمكن أن يأتي ويقول بتعبير آخر: يجب التبين ببعض أو في بعض أخبار العدول، يعني بعض أخبار العدول ليست بحجة، ولكن هذا مناط وهذا مناط آخر. ما أدري هذا البيان اتضحت الفكرة؟
النتيجة
يمكن أن نفترضه ليس بحجة. طب إذا افترضناه ليس بحجة، يعني نستطيع حتى نكمل الفكرة، يعني نستطيع. ما هو المحذور ماذا كان عند صاحب البيان؟ كان عم يقول أنه، هذا البيان اللي كان مشاك، أنه لا يتصور أن تكون هذه الجملة الوصفية كغيرها. مشاك؟ غيرها ما به؟ غير هذه الجملة الوصفية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما حالته؟ مثل ما بينا في أول الدرس اليوم، فسائر الجمل الوصفية ماذا؟ تحتمل خطابا خاصا لغير الواجدين للوصف. شايف؟ هذا اللي كنا عم نشرحه بالأمس واليوم شرحناه أول الدرس، أنه أكرم العالم العادل. هذه الجملة تحتمل أن يأتي المولى ويقول: بعض غير العدول يجب إكرامه، بخلاف هذه الجملة. شو هي هذه الجملة؟ يعني الجملة الوصفية الواردة في الآية. فشو استنتج صاحبنا؟ استنتج يثبت المفهوم. الإشكال عليه السيد الشهيد، شو بده يقول له الإشكال؟ السيد الشهيد بده يقول له: هذا البيان للفرق بين جملتنا وسائر الجمل يبتني على كون وجوب التبين حكما تكليفيا، وأما لو كان وجوب التبين حكما وضعيا وهو عدم الحجية فلا يأتي البيان، وبالتالي فتكون جملتنا كسائر الجمل الوصفية، يتصور فيها خطاب خاص للعادل. واضح المطلب يا أخوان؟ لا، في الحكم التكليفي مثل ما ذكرنا أول شيء، الحكم التكليفي يحكي عن مبغوضية ومفسدة في المتعلق. أنت معقول تحط المبغوضية ومفسدة في المتعلق نفس المبغوضية والمفسدة؟ أما أنت تقول الآن الخمر حرام، جيد؟ يعني بتفرق الحرمة ما بين صنف من الخمر وصنف تاني؟ لا، معناها أن المفسدة والمبغوضية موجودة بالكل. هذا اللي هدا هو النكتة. هذا قد يقال أنه لا يأتي في الحكم التكليفي، هذا يأتي وين؟ بالحكم الوضعي، لأنه الحكم الوضعي ما بيحكي، أنت بس تحكي مفسدة مبغوضية، مش هذا قوام الحكم التكليفي روحه؟ إيه؟ مبغوضية، أنت عم تحكي مبغوضية، يعني أنت هل يمكن أن تتصور أن العدالة تؤدي إلى مبغوضية كما أن الفسق يؤدي إلى نفس الدرجة من المبغوضية؟ هذا اللي عم أقوله سيد الشهيد، لا نفس الدرجة، بغض النظر عن السبب الآن. إيه، ولكن بالنتيجة هذا غير محتمل. أما إذا رحنا للحكم الوضعي، الحكم الوضعي أصلا هو ما بيحكي عن مبغوضية، تحطوا شو النكتة حكم الوضع، لأنه لا يحكي عن مبغوضية. إذا كان لا يحكي عن مبغوضية فيمكن أن تتصوره إنصافا يا أكوان، فكرة لطيفة ودقيقة عبر عنها السيد الشهيد في بحثيه بتعابير مختلفة. يعني إذا بتقرأ عند السيد كاظم عنده تعبير، إذا بتقرأ عند السيد محمود الله يرحمه عنده تعبير آخر. طبعا السيد محمود طريقته الضغط، السيد كاظم إذا بتطالعه أنتو الأنسب للمطالعة هو المباحث، تقرير السيد الحائري أو تقرير الشيخ عبد السيد مثل ما مرة ذكرنا، لأنه يبتني على التوضيح يبتني على الشرح. أما عند السيد محمود تحتاج أحيانا تقرأ العبارة 3-4 مرات لتلقط شو بده، لأنه يبني المطلب على الضغط. سيد كاظم يعبر في بحثه بيقول: ولك القول أن الثابت في المقام ليس هو جعل عدم الحجية حتى يرد الإشكال، بل الثابت عدم جعل الحجية، وجعل خبر الفاسق موضوعا لذلك، وجعل خبر العادل موضوعا لذلك، ليس بالضرورة أن يكون لملاك واحد. هكذا بيعبر السيد كاظم بمضمون، بما مضمون تعبير السيد محمود بحرفيته. يقول: الأمر بالتبين إرشاد إلى عدم الحجية، فهو حكم عدمي، يعني عدم اقتضاء الحجية، فلا ينافي أن يكون خبر العادل أيضا بما هو خبر العادل لا يقتضي الحجية، وهذا لا يعني، وليس هذا معناه أن العدالة أثرت في إجابة التبين. حتى هذه عبارة سيد محمود فيها ضغط، لابد من شيء من التوضيح. نقرأ عبارة الكتاب أسلس من العبارتين. قال رحمه الله: وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجعولا. شو يعني ليس حكما مجعولا؟ مش إنه ليس حكما أصلا، يعني ليس حكما تكليفيا، واضح؟ ولا هو بعد قليل يقول هو عبارة عن الحجية، ما الحجية حكم، حكم وضعي، واضح؟ بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية، ومرجع ربطه، مرجع ربط وجوب التبين بعنوان مثل الفسق، إلى أن ذلك العنوان كالفسق لا يقتضي الحجية، يعني ما لا يوجد فيه ملاك الحجية، شرط الحجية لا يتوفر فيه، فلا محذورة في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى. يعني أين يكون هناك محذور في أن يكون خبر العادل لا يوجد فيه تمام مناط الحجية، لا يوجد فيه تمام شروط الحجية؟ يا أخي فاقد لبعض الشروط، ما في محذور، لا يلزم محذور عرفي، لأن موضوعيته لهذا الوجوب مرجعها إلى عدم موضوعيته للحجية، وهذا المقدار لا محذور فيه. والنكتة يا أخوان في ذلك ما شرحناه لكم، واضح إن شاء الله؟ طبعا في مسألة لا ينبغي أن تغفل عنكم، إن شاء الله أنتم لا تغفلون عنها، إنه من غير المعقول أن يجعل المولى كل الموارد التي لا يتوفر فيها الواصف شو؟ يثبت فيها الحكم. ساعتها بصير جعل الوصف لغو، إذا تذكروا بالحلقتين. يعني تخيل أنت هلا يقول لك إيه تبين بسبب نبأ الفاسق، وآخر شيء شو بيجي بيعمل؟ بيقول لك لا، بعد أن تبين بسبب كل الأنباء، إنه العادل تبين والفاسق تبين ومجهول الحال تبين، تيجي تقول للمولى جعلك هذا الجعل تبين لنبأ الفاسق لغو، ما له معنى، واضح؟ لذلك كنا أثناء البيان شو عم نقول؟ بعضه، دائما عم نقول بعض. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاستدلال بآية النبأ. والخلاصة أن الاستدلال بهذه الآية بنظر السيد الشهيد بحسب مفهوم الوصف، بحسب مفهوم الشرط، تام باستظهار أن الموضوع هو النبأ، والشرط هو الجائي بالنبأ، والجزاء هو وجوب التبين الذي يكون إرشادا إلى الحجية، إلى عدم الحجية، وبالله يعني وبالمفهوم يكون إرشادا إلى الحجية، واضح؟ أما بالنسبة لمفهوم الوصف فلم يتم لا البيان العام ولا البيان الخاص. ننتقل الآن إلى الآية الثانية وهي آية النصر. قال تعالى في سورة التوبة، الآية طبعا آية النصر بالنفر بتخصنا منه نحن الطلاب يعني. فلولا نفر، طبعا الآية اللي قبلها ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية طبعا فيها مطالب كثيرة، إشارات كثيرة، لفتات كثيرة، نحن من باب مناسبات الحكم والموضوع فقط ولو في الوسط نشير إلى نكتة نكتتين ثم نرجع إلى البحث الموجود في الكتاب. النكتة الأولى أن الآية تقول ليتفقهوا في الدين، فلا بد للواحد منا أن يركز ويدقق دائما أن هذا الذي يتفقه فيه هل هو تفقه في الدين أم لا، هو يظن أنه تفقه في الدين. نحن طلبة علوم دينية، نحن نتفقه في الدين، القدر المتيقن من الدين، الكتاب والسنة يعني القرآن والروايات، الفقه، الأخلاق، المطالب الاعتقادية، هذا واضح أنه من الدين، سيرة النبي، سيرة الأئمة صلى الله عليه وآله وعليه وسلم. وما عدا ذلك يا إخوان إذا كنا ندرسه فهو مقدمة للتفقه في الدين. هذا اللي ندرسه، هذا مقدمة للتفقه في الدين، مثل علم الأصول لشدة يعني كونه لصيقا جدا بكل هالمعارف اللي ذكرناها، فيكون من غير البعيد أن يعتبر التفقه فيه تفقها في الدين، لعلم الأصول مباشرة. نعم قد يقال أن بعض المطالب الأصولية التي لا فائدة فيها أو لا كثير فائدة فيها ولا ثمرة فيها، بعض المطالب الأصولية ما بيترتب عليها ثمرة بالاستنباط ولا باستنباط المعارف ولا كذا، مثلا هذه يقتصر فيها الواحد على المقدار اللازم وما شاكل ذلك، لعل سيد شهيد حذف بعض المطالب من الحلقات لأجل ذلك، مثل بعض الأبحاث، مبحث المشتق ومبحث الصحيح الأعم، لعله حذفها مثلا لقليل فائدتها وخروجها عن العلم وما شاكل. أيضا يا أخوان بعض العلوم الأخرى من هذا القبيل، علم النحو، طالب العلم ينبغي أن يكون قويا في النحو، لأن النحو والصرف والبلاغة مقدمات للتفقه في الدين ومقدمات لصيقة خاصة بمثل ماذا؟ مثل البلاغة والنحو. هلا اللي ما بيعرف بلاغة ونحو فكروا بيقدر يفسر القرآن يعني؟ ولا عم يفسر هيك، القرآن مبتنٍ وهو مسبوك بسبك بلاغي، ووجه إعجازه هو الإعجاز ماذا؟ السبكي والبياني والبلاغي. فعلم البلاغة لابد من الاهتمام فيه بشدة، وما نراه مثلا في أيامنا اليوم أنه ما بيهتم لا بالنحو ولا بالبلاغ، فالصرف منهم بيدرسوش أصلا، هذا نقطة ضعف لابد من أن يعززها الإنسان. بالنسبة للعلوم العقلية أيما كان المنهج، مرة واحد بيقول لي يعني منهجي في العلوم العقلية هو الفلسفة، مرة واحد بيقول لي منهجي هو لا منهج المنطق الأرسطي، يعني أقرب ما يكون إلى مش فلسفة الحكمة المتعالية، فلسفة المشائين أو فلسفة ما أدري ماذا. بالنتيجة لابد أن يكون لكل واحد منا منهج في الأمور العقلية، صح أم لا؟ لا يخلو منه أحد، بده يكون متكلم، بده يكون فيلسوف، شو ما بده يكون له منهج، حتى المتكلم له منهج. أيضا يا أخوة يرحمكم الله في هذه الدائرة، هذا من العلوم التي ينبغي أن تدرس بدرجة مقدميتها. لماذا؟ للتفقه في الدين. هذا مرة واحد بيجي لي أنا بدي صير مثل بيثاغور، بيثاغور هذا تعرف كيف؟ أنه أنا بدي أدرس منطق لحتى صير رياضي، قال له هذا انت ما عم تتفقه في الدين، تتفقه في الرياضيات، فإذا الخلاصة أنه فليلتفت كل واحد منا، أنا قبلكم طبعا، إلى أن ما يهتم به، ما يصرف عليه عمره ووقته بعنوان أنه ينفر ليتفقه، لأننا كلنا ننفر، كلنا تركنا بلادنا وأهلنا وأقرباءنا لنتفقه، أن يكون نفره دائما عنده بوصلة. هذه البوصلة ماذا؟ أو انذار، شعار خطر، يعني دائما ينبهه أنه التفت أن هذا من التفقه في الدين أم ليس من التفقه في الدين. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية في الآية، وهي قد لا ترقى إلى درجة الاستظهار، قد تكون مجرد استئناس وإشعار، يعني أنا لا أدعي أن الآية ظاهرة في هذا، أن الآية تتحدث عن أنه من كل جماعة، من كل فرقة، مجموعة من الناس، تأتي طائفة، هذه الطائفة تتفقه وتنذر، صح؟ هذا طبعا تنذر عندما ترجع إليه، مثلا الرجوع قد يكون رجوع مرحلي، قد يكون رجوع تام، هذا يعني يصدق على الاثنين. النكتة التي أريد أن أذكرها، يمكن أن يستشعر من الآية أن المطلوب بقاء هذه الطائفة على درجة من التنسيق مع بعضها البعض. الآية لم تقل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه كل واحد ولينذر كل واحد قومه، لا، قالت ليتفقهوا ولينذروا إذا رجعوا، يعني أن يكون بينهم نحو ماذا؟ ارتباط ونحو تنسيق. هذا قد يستأنس من الآية، وهذا يضعنا أمام مسؤولية، أن واحدنا من يريد يذهب لابد أن يتعاطى مع المتصدين من الموجودين، أيا ما كانوا، من أي تصدي كانوا، من أي فكر كانوا، من أي خط كان، لابد أن نسأل مع بعضنا، يأتي، مش كلنا نتفقه في الدين، مش كلنا نريد أن ننذر أهلنا إذا رجعنا إليهم، نعب مع بعضنا، بس يمكن نعلق ما بيأثر، بس نعب مع بعضنا. هذه نكتة ثانية. نعود إلى المطلب. هذه الآية من الآيات التي يوم الأربعاء طبعا من نائها كمل. هذا المطلب اليوم كم مثيرة الأخير. أما مطلبنا اليوم فاستدل بهذه الآية على حجية خبر الثقة. أصل الاستدلال على حجية خبر الثقة قالوا هذا: الآية تدل أولا على وجوب النفر. وجوب النفر استفدناه من دخول لولا أداة التحضيض على النفر، لولا أداة تحضيض إذا دخلت على فعل دلت على أن هذا الفعل مطلوب ويستظهرون منه الوجوب. فالآية دلت أولا وبالذات على ماذا؟ على وجوب النفر. الآية دلت ثانيا على وجوب الحذر. لاحظتم؟ دلت على وجوب النفر والنفر لأجل التفقه والإنذار، وبعد ذلك المرحلة الثالثة دلت على أنه الشيخ الآن أنذرني، يجب علي أن أحذر بسبب إنذاره. أنت الآن أنذرتني، أنا يجب علي أن أحذر. فالمقدمة الأولى في الاستدلال التي سنشرحها بعد قليل بالتفصيل هي ماذا؟ وجوب الحذر. المقدمة الثانية أن وجوب الحذر مطلق. الآية لم تقل يجب عليك أن تحذر إذا أورثك قول المنذر العلم، بل قالت لك إذا أنذرك يجب عليك أن تحذر. واضح؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي عمليا الخلاصة، النتيجة. إذا الآن شخص قال لي إذا قال لك الشيخ غسان شيء فيجب عليك أن تحذر منه من دون أن يقيده، إذا حصل لك العلم، إذا اطمأنيت، إذا كذا، فهذا معناه أن قول الشيخ غسان حجة. فإيجاب التحذر مطلقا مع العلم أن هذا التحذر قد يوجب العلم أحيانا عند الشخص الذي يتحذر وقد لا يوجب العلم، هذا معناه أن قول الشيخ غسان حجة. هذا البيان الإجمالي للاستدلال. نأتي إلى البيان التفصيلي ونرى بأن هذه المقدمات الثلاث لا بد من الوقوف عند كل واحدة منها وقفة وقفة، مرة بالطول الوقفة مرة تقصر الوقفة. المقدمة الأولى وهي أن التحذر واجب. هذه المقدمة بينت أو بين وجوب التحذر ببيانات ثلاثة. إذن المقدمة الأولى التحذر واجب. اثنين التحذر واجب مطلقا سواء أورث الإنذار علما عند المتحذر أم لا. المقدمة الثالثة ما هو؟ وجوب التحذر مطلقان يساوي الحجية، يعني حجية قول المنذر والمحذر. الآن نحن كلامنا أين؟ في المقدمة الأولى التحذر واجب. كيف عرفتم أن التحذر واجب؟ ذكر السيد الشهيد شو؟ وذكر العلماء، نقل السيد الشهيد عن العلماء أسباب ثلاثة ووجوه ثلاثة لوجوب التحذر. واحد شو قالوا؟ قالوا أن التحذر في الآية وقع مدخولا لعل. فإذا وقوع التحذر مدخولا ل لعل، هذا يحتاج إلى بيان أكثر حقيقة حتى أكثر من الموجود في الكتاب. لعل أداة ترجي، وأداة الترجي لا تدل على الوجوب، فكيف استفدنا أن وقوع التحذر مدخولا للعل صار دليلا على ماذا؟ على الوجوب. بيان المطلب أن لعل هذه صادرة من المولى جل وعلا، والترجي يستحيل في حق الله تعالى، يترجى الترجي مستحيل في حق الله تعالى، فلا بد من أن يكون هذا الترجي المستعمل من قبل الله تعالى لم يستعمل بداعي الترجي. نحن عندنا الأمر مثلا قد يستعمل بداعي الدعاء، قد يستعمل بداعي التمني، قد يستعمل بداعي الاحتجاج مثلا، مثل ما تقدم معنا ببعث الأوامر بالحلقة الثانية والحلقة الثانية. كذلك هنا الترجي يكون قد استعمل ولكن ليس بداعي الترجي، وإنما بأقرب داعي ملائم لله تعالى مع الترجي. ما هو؟ الطلب. فكل ترج صادر من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بداعي الطلب. فإذا كان الترجي بداعي الطلب فهذا يعني أن التحذر مطلوب. هم نكون وصلنا للمطلب اللي ذكره السيد بالكتاب. طيب إذا كان التحذر مطلوب كيف نستفيد وجوب التحذر؟ لأن المطلوبية أعم من الوجوب والاستحباب، صح؟ غسل الجمعة مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب لأنه مستحب. نقول هنا طبيعة التحذر، يعني عندنا نحن عناوين، نوعان من العناوين. يقول هذا مطلب عام ومفيد. النوع الأول من العناوين عناوين إذا كانت مطلوبة فقد تكون مطلوبة على نحو الوجوب، وقد تكون مطلوبة على نحو الاستحباب. مثل ماذا؟ مثل مثلا عنوان الصلاة، عنوان الصوم، عنوان الغسل، صح؟ هذه عنوان الصدقة، قد يكون كله واجب ومستحب. وعندنا نحو عناوين بطبيعتها إذا كانت مطلوبة فهي واجبة، مثل ماذا؟ غير التحذر، مين بيخطر بباله مثال؟ شيء بالعرف إذا كان مطلوب هو واجب. القتل، القتل الآن في واحد يعني يستحب قتله، ما هو إما مهدور الدم أما غير مهدور الدم، صح؟ إذا كان يقتل فقتله، واضح؟ التحذر من هذا الصنف الثاني، يعني شو معنى التحذر يا أخوان؟ التحذر معناه أن يحصل عندك خوف من قول شخص أو من فعل شخص، شايف؟ طيب الشيء الذي يحصل منه الخوف في الآية ما هو؟ العذاب الأخروي، لعلهم يحذرون، يعني لعلهم يحذرون مما قاله المنذر. المنذر ينذر بماذا؟ منذر بيقول إذا لم كذا فستعاقب في جهنم، شايف؟ فباعتبار أن المتحذر منه هو العذاب الأخروي، والحذر المبرر الموجود له هنا هو العذاب الأخروي، فلا يتلائم هذا الحذر إلا مع الإلزام، لأن المكروه في منه حذر، ما في عذاب، فيش عذاب إلا على الإلزام، لاحظتم؟ والإنذار يكون على الإلزام، التحذر يكون على الإلزام، فحتما التحذر سيكون ماذا؟ مطلوبا بنحو إلزامي. ما أدري اتضحت الفكرة أم لا؟ واضحة؟ أو نكرر؟ نكرر؟ هذا هو الوجه الأول، هو أكثر الوجوه دقة. الوجه الثاني،
تحديد
عرفي، تابع لتبعية العناوين وطبيعة العناوين، وهذه تابعة للسياقات وتابعة للكلام، لاحظتم؟ ما في إلا في ضابط، لا بالضبط، التحذر من العذاب الأخروي هنا، هذه الخصوصية. الوجه الثاني ما هو؟ أن التحذر وقع غاية للواجب، وغاية الواجب واجبة. بيان ذلك، إذا قال لك المولى توضأ لتصلي، الغاية ما هي؟ الغاية هي الصلاة؟
الصلاة قرب من الله على الله.
الصلاة وقعت غاية للوضوء، أو الوضوء وقع غاية للصلاة؟ الوضوء غاية للصلاة، الوضوء غاية للصلاة، نعم هي لعب على الكلام، عفوا يعني الوضوء غايته الصلاة، صح لا؟ فإذا كان الوضوء واجبا والصلاة غاية له، فغاية الواجب واجب. هذه يا إخوان إذا بنجي شوي نفصلها ونبينها، بدها هيك مقدمة صغيرة، أن غاية الشيء قد تكون اختيارية وقد تكون غير اختيارية. إذا كانت غاية الفعل غير اختيارية فلا معنى لاتصافها بالوجوب وغير الوجوب، أما إذا كانت غاية الفعل اختيارية والمولى جعل هذا الشيء الاختياري غاية لقيامك بالفعل، فهو يحب هذا الشيء ويحب غايته، واضح؟ هذه مرد إلى هون. إذا المولى مثلا أمرك بالصوم وغاية الصوم ما هي؟ التقوى، فهذا يعني، والتقوى أمر اختياري، صح؟ فهذا يعني أن المولى كما يحب الصوم يحب التقوى، كما يشتاق إلى الصوم يشتاق إلى التقوى، كما يوجب الصوم يوجب التقوى. هذا بيان عندهم هن. وبعبارة ثانية، عندما يكون التحذر له غاية، وغاية التحذر ما هي؟ النفر، يعني عفوا النفر واجب والنفر له غاية، وغاية النفر ما هي؟ التحذر. وإذا كان النفر واجبا فبطبيعة الحال من يشتاق إلى شيء يشتاق إلى غاياته، يشتاق إلى ما يؤدي إليه هذا الشيء من أمور اختيارية. فإذا كان المولى يشتاق إلى النفر على نحو الوجوب فهو حتما يشتاق إلى غاية هذا النفر على نفس النسق ونفس النحو. فماذا يستفيدون؟ أن التحذر واجب، هو النفر هنا، التحذر عندما وكان غاية وهدفا للنفر، والنفر واجب، هدف الواجب واجب.
في
إيه هذا في مقابل مقدمة الواجب، واضح إن شاء الله؟ لا، بالنتيجة فعل التحذر أنا قد أسمع شيء إيه؟ وقد يحصل عندي تحذر تلقائي، وأنا قد أسمع شيء وأنا لا أبالي فيه، لأنني لا أبالي فيه ما بيصير عندي تحذر، في شيء في مقدار منه اختياري. طيب هذا الاختياري هو مسألة وجدانية، من أحب شيئا أحب هدفه أحب غايته.
طبعا بالشرع أنا نحن مولى يأمر بشيء والتاني جهة لا يأمر به، يعني كان الطرفان لا يرتب الأثر من تاني جهة،
لا يرتب الأثر شيء. أنا عم نقول على مستوى المحبة الآن، هل تتصور أنت أن تحب شيئا ولا تحب غايته؟ هل حيجي السيد شهيد ويناقش فيه على نحو الوجوب؟ ما هو درجة الحب الموجودة في ذي الغاية بنفسها موجودة في الغاية. الوجه الثالث يا أخوان حنناقش فيها، بس يجي السيد جيد ما حيقبلها. الوجه الثالث ما هو؟ أنه إذا لم نفترض أن التحذر واجب فإن وجوب النفر سيكون لغوي. تخيل أنت عم تقول للعالم روحوا انفروا وتغربوا وتعلموا وكذا، وإخي شو بتقول للعالم وشو بشبكم تردوا عليهم؟ فلا بد خروجا وهروبا من هذه اللغوية من أن نلتزم بماذا؟ بأن التحذر واجب. هذه وجوه ثلاثة للأمر الأول. الأمر الثاني أن الآية ماذا قالت؟ يجب التحذر من دون أن تقيده لا بعلم السامع بحصول القطع بالشيء المتحذر منه، ولا بحصول الظن، ولا بعدم حصول القطع، ولا بعدم حصول الظن. والمولى في مقام البيان، فماذا نستفيد؟ نستفيد أن وجوب التحذر مطلق لكل حالات السامع. المقدمة الثالثة هي أنه ماذا؟ أنه إذا كان وجوب التحذر مطلقا كما ذكرنا، وجوب التحذر على شخص بسماعه شيئا من شخص آخر مطلقا، هذا يعني ماذا؟ الحجية. ولا ليش يجب التحذر مطلقا؟ هذه المقدمات الثلاثة لبيان الاستدلال، نقرأها والإشكالات إن شاء الله متى تأتي؟ يوم السبت إن شاء الله. وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية: أولا أنها تدل على وجوب التحذر لوجوه، أحدها أنه وقع مدخولا لأداة الترجي الدالة على المطلوبية في المقام، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوب التحذر. طبعا السيد شهيد لاحظته انطلق من أين؟ من ثبوت المطلوبية. أما المطلوبية كيف ثبتت؟ نحن شرحنا كيف ثبتت المطلوبية. ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوب التحذر، لاحظ، لأن الحذر إن كان له مبرر فهو واجب. هذه يا أخوان شو معناتها؟ هذه بدها توضيح. توضيحها أن المتحذر منه في المقام هو العذاب الأخروي، لاحظتم؟ كرمال هيك مبرره حتما ينتج الوجوب، وإلا لم يكن مطلوبا. وإلا يعني إذا لم يكن التحذر له مبرر لا يكون مطلوب. أنت بتخوف العالم من شو؟ إذا في شيء بخوف فيش معنى لتقول العالم خافوا. إذا في شيء بخوف يعني معناتها خافوا على نحو الوجوب. هذا اللي بدي أقول. وثانيها أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة، بالبيان الذي شرحناه. هذا البيان اللي شرحناه يا أخوان بده تعميق أين يظهر في الإشكالات التي نذكرها يوم السبت. نعم. نعم صحيح. ثالثها يعني مساوقة بسبب المتحذر منه، أنه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الأمر بالنذر لغوا ويصبح الإنذار لغوا. أنت عم تقول له واحد روح تعلم وتعقل لهم بس مش واجبهم يسمعوك. ثانيا أن وجوب التحذر واجب مطلقا سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا، لأن الوجوه المتقدمة لإفادة وجوب التحذر تقتضي ثبوته مطلقا. ثالثا أن وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجية شرعا، إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. والحمد لله رب العالمين. الإشكالات، نصلي على محمد وآل محمد. الإشكالات